إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صلاة التطوع تنقسم على قسمين، فهي مطلقة ومقيدة. والمطلقة هي الصلوات التي لا سبب لها سوى مطلق التطوع، وأما المقيدة فهي الصلوات التي ورد النص بتحديدها، وهي تنقسم على قسمين: السنن الرواتب، والسنن التي ليست براتبة. فأما السنن التي ليست براتبة فهي الصلوات التي ليست بتابعة أو بمرتبطة بالصلوات المفروضات، وأما السنن الرواتب فهي السنن التابعة للصلوات الخمس، وهي منقسمة على قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة. فأما المؤكدة فاثنتا عشرة ركعة أو عشر ركعات على حسب الروايات، فاثنتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. والحديث الذي قضى بأنها عشر ركعات فيه اثنتان قبل الظهر وليس أربعة كما في الرواية الثانية. وأما غير المؤكدة فاثنتان أخريان بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. وهنالك تقسيم آخر لصلاة التطوع، وهو ينقسم أربعة أقسام: القسم الأول ما تسن له الجماعة ومنه التراويح، والقسم الثاني صلاة التطوع المطلق قيام الليل والتهجد، وهما شيء واحد، والقسم الثالث الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد والقدوم من السفر والاستخارة وما أشبه، والقسم الرابع السنن الدائمة المستمرة، وهي ثلاثة أنواع. السنن الدائمة المستمرة ثلاثة أنواع: الضحى والرواتب مع الفرائض مؤكدة وغير مؤكدة، والوتر وهو ما نتكلم فيه اليوم إن شاء الله جل وعلا. وهذه الخريطة من الأمور المهمة، لأنه ينبغي أن يعرف الإنسان أين هو من العلم حتى يستطيع أن يحذقه. فأما العلوم التي تتعلق بالكتاب والسنة تعلقا مباشرا فهي العلوم الشرعية وعلوم الآلة، ونحن في العلوم الشرعية، وهي تنقسم إلى علوم متنوعة، فمنها الفقه، والفقه منه الفقه العام والفقه المقارن وغير ذلك، فنحن في الفقه العام. والفقه عبادات ومعاملات، ونحن في العبادات، والعبادات الصلاة وما يسبقها من أمور الطهارة، ثم يأتي بعد الصلاة الزكاة إلى غاية ما ينتهي إليه هذا الأمر باستكمال أمور العبادات في فقه العبادات. فنحن في الصلاة، ونحن في الصلاة غير المفروضة، ونحن في الوتر من الصلاة غير المفروضة، فنحن الآن في الوتر، فهذه هي الخارطة، فلكل علم خارطة، وعلى المرء أن يضع الخارطة في ذهنه كأنه يسير في مدينة غير معروفة، لأن الإنسان إذا حاز في المدينة غير المعروفة له والتي لا خبرة سابقة له بها، إذا حاز خارطة وكان حاذقا بفهمها وحل رموزها، فإنه يمكن ألا يسأل أحدا إلا على سبيل التأكد تارة أو على سبيل الاسترشاد في بعض الأحيان. الوتر والوتر بفتح الواو وكسرها هو خلاف الشافعي، وهو سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أمر ينبغي أن نلحظه بدءا، فهذا حكم، حكم شرعي. ما حكم الوتر؟ سنة مؤكدة. هل هنالك من يقول بغير ذلك؟ سنرى إن شاء الله جل وعلا. هو سنة مؤكدة لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. الوتر حق على كل مسلم، أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه. وقد يشعر قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم بالوجوب، ولحديث علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم فصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وكذا هو في نسخة من نسخ جامع الترمذي: ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لسائر نسخ الترمذي، إذ الذي في سائر النسخ سوى هذه: ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الوتر ليس بحتم، ليس بفرض، بل هو سنة مؤكدة. يقول علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، وترفع هذا اللفظ ثائر الرأس على أنه صفة لرجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني قائم شعره منتفش الشعر، ويجوز أن تنصبها على الحال، فتقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. نسمع دوي صوته، يعني شدة صوته مع عدم الفهم عنه، مع اختلاط وتداخل حروف صوته فلا يكاد يفهم منه شيء. نسمع دوي صوته ولا نفقه، ولا نفهم ما يقول، حتى دنا أي اقترب، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما فرض الله تبارك وتعالى عليه من أمر الصلاة، قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. ف فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرائع الإسلام. قال فأدبر الرجل وهو يقول والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو أدخل الجنة إن صدق. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال لا أزيد على هذا. لما أخبر بشرائع الإسلام وما فرض الله تبارك وتعالى عليه من الصلاة والصيام والزكاة قال لا أزيد على هذا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق أو أدخل الجنة إن صدق، يعني إذا أتى بالفرائض ولم يتطوع شيئا. قوله أفلح إن صدق، قيل هذا الفلاح راجع إلى النقصان خاصة، يعني إذا لم ينقص شيئا مما فرض الله تبارك وتعالى عليه، لا أنه أفلح إذا لم يزد، بل أفلح إن صدق يعني أفلح إن أتى بالفرائض ولم ينزل عما فرض الله تبارك وتعالى عليه، لا أنه أفلح لأنه قال لا أزيد على هذا، وإنما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لمراعاة أن الفلاح راجع إلى النقصان خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، بل يكون أكثر فلاحا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. هذا حديث متفق على صحته. ومعلوم أن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل، فدل على عدم الوجوب لشيء فوق الصلوات 5، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل زمان، وقال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فلو كان هنالك شيء فرضه الله تبارك وتعالى علينا من أمر الصلاة سوى هذا لبينه له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مات على هذا البيان الختامي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذان الحديثان يدلان على أن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو سنة مؤكدة جدا، ولهذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر في الحضر ولا في السفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمهور ذهبوا إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فقال إنه واجب وروي عنه أنه فرض. فهل هنالك فارق بين الواجب والفرض؟ روي عن أبي حنيفة أنه قال إن الوتر واجب، وعنه رواية إن الوتر فرض، فمرة قال بوجوبه ومرة قال بفرضيته. وأما الجمهور، جمهور أهل العلم، فإنهم يقولون إن الوتر سنة من سنن رسول الله التي هي في غاية التأكيد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها، لم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم، لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر وهو يحكي إجماع أهل العلم: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، يعني في قوله بالفرضية أو الوجوب. وقد أجاب الجمهور عن الأحاديث المشعرة بالوجوب لأن أكثرها ضعيف، وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وسليمان بن صرد وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، كذا قال العراقي رحمه الله. فالأحاديث التي تشعر بالوجوب معظمها ضعيف، وبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب لا يثبت بها المطلوب. بقية الأحاديث المشعرة بالوجوب لا يثبت بها المطلوب، لا سيما مع قيام الأدلة الدالة على عدم الوجوب. فإذا الذي نصير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوتر سنة مؤكدة، وهي أشد ما يكون تأكدا وأشد ما يكون تأكيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان بها، هي وسنة الفجر القبلية ركعة الفجر. الواجب هو الفرض عند الجمهور، الواجب هو الفرض عند الجمهور، وهما أي الواجب والفرض سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، ولا فرق هنالك في طريق الثبوت بين أن يكون قطعيا أو ظنيا. فالواجب والفرض سواء عند جمهور أهل العلم. ومعنى الواجب أو الفرض اللذان هما سواء عند أهل العلم عند الجمهور، معنى الواجب أو الفرض واحد، هما سواء في المعنى وفي الحكم وفي طريقة الثبوت، يعني سواء ثبت الحكم من طريق قطعي أو من طريق ظني فإنه يكون واجبا أو يكون فرضا بلا خلاف، لأنه لا خلاف عند الجمهور بين الواجب والفرض، الخلاف في أصول الحنفية وحدهم. الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم والحتم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. فهو يثبت بهذا الطريق سواء كان قطعيا أم ظنيا على وجه الحتم واللزوم، فيذم التارك ومع الذم العقاب، ويمدح الآتي بهذا الواجب أو الفرض ومع هذا المدح الثواب. وأما الحنفية فإنهم يفرقون بين الواجب والفرض من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل، لأن الواجب يقضي بلزوم الفعل، فألزم الشارع بشيء فقد أوجبه وفرضه، لا فارق بين أوجبه وفرضه عند الجمهور. وأما عند الحنفية فالطريق التي يثبت بها الحكم اللازم تختلف، فيقولون إن كان الدليل قطعيا لا ظنيا كالنصوص التي في القرآن في لزوم الصلاة على المكلف، فالصلاة التي هي الفعل الذي ألزم به الشارع بدليل قطعي من نصوص الكتاب فرض، فما ثبت من دليل قطعي فهو فرض عندهم. إذن الفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي، وأما ما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. وإن كان الدليل ظنيا لا قطعيا كخبر الآحاد الذي ثبت به وجوب الأضحية، وجوب الأضحية، فالفعل وهو التضحية هو الواجب، لأنه ثبت من طريق ظني لا من طريق قطعي. فالفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف مبني على الطريقة التي يثبت بها، فإذا ثبت بطريق قطعي فهو الفرض، وإذا ثبت بطريق ظني كأحاديث الآحاد فهو الواجب، فوجوب الصلاة
وفرضية الأضحية. ثم الحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل فقالوا بالواجب والفرض، والجمهور نظروا إلى كون الفعل لازما على المكلف بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية، فلم يفرقوا بين الواجب والفرض. هل لهذا الفرق أثر؟ يعني لماذا فرق الأحناف هذه التفرقة ولهذا التفريق معنى أم ليس له معنى؟ اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض عندهم، ومن ثم فعقاب ترك الواجب أدنى وأقل من عقاب ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر ومنكر الواجب لا يكفر. هذا هو ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف بين الأحناف وغير الأحناف. ولذلك تجد أصول الفقه ينقسم على قسمين كبيرين، أصول الأحناف وأصول غير الأحناف بأمثال هذه الاعتبارات. وأقسام الواجب هي من حيث النظر إلى وقت الأداء، ينقسم الواجب إلى مطلق ومقيد. المطلق هو الذي يأتي به الإنسان من غير ما أن يقيده الشرع في الأداء بوقت معين، كقضاء رمضان على من أفطر بعذر شرعي، فهذا لم يوقت له الشرع وقتا يتحتم عليه فيه الأداء، فهذا واجب مطلق موسع. وأما الواجب الذي قيده الشرع بوقت محدد فكالصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان، فهذا واجب مقيد ليس فيه إطلاق. وأيضا ينقسم الواجب من حيث تقديره وعدمه إلى محدد كالزكاة وكالديات، فهذه محددة، الزكوات محددة حددها الشارع ولم يجعلها غير محددة. وأما التعاون على البر فهو وإن كان واجبا إلا أن الشارع لم يحد له حدا يقف عنده فجعله غير محدد بحد. وينقسم الواجب من حيث تعين المطلوب وعدمه إلى معين وغير معين، المعين كالصلاة والصيام، وغير المعين كالكفارة التي تكون مثلا في اليمين، فإن الشارع أمر بإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو بتحذير الرقبة، فلم يحدد شيئا معينا في كل حالة وإنما جعله هكذا غير معين. وأما من حيث النظر إلى المطالب به، الأمر اللازم في الشرع عندما تنظر إليه من حيث المطالب بأدائه والمطالب بالإتيان به، فإنه ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. فإذا كان يلزم الأشخاص بأعيانهم فهو واجب عيني، وإذا كان يلزم الأمة بمجموعها أو الناس الذين هم في محلة بحسبهم، فإذا قام بالواجب الكفائي بعضهم فقد سقط طلب ذلك الواجب عن باقيهم، فهو واجب من حيث المطالب به عيني وكفائي. هذا الاستطراد لا تلتفت إليه، انسه. فضل الوتر، الوتر له فضل عظيم كما بين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع سنة الفجر في الحضر ولا في السفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الوتر لم يدعه النبي ولم يتركه صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. في حديث خارجة بن حذافة العدوي، وهو مما ينبغي أن نعرفه رضوان الله عليه، خارجة بن حذافة ابن غانم العدوي صحابي سكن مصر وهو أحد فرسان قريش، كان قاضيا لعمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر وقتل بها، وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص في مؤامرة الخوارج، والذي قال في شأنه الخارجي الذي ظنه عمرا فقتله على أنه عمرو، قال: أردت عمرا وأراد الله خارجته فصارت مثلا. فإذا قيل أمامك أردت عمرا وأراد الله خارجته، وهي تضرب مثل على أن الإنسان يريد شيئا فلا يقع عليه، وإنما يقع على خلافه، فيقول أردت عمرا وأراد الله خارجته فصارت مثلا. إذا قيل هذا المثل أمامك فتعرف أن خارجة هو خارجة ابن حذافة ابن غانم العدوي الصحابي الذي قتل قتله الخارجي في مؤامرة الخوارج بدلا من عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن حذافة وعن الصحابة أجمعين. قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومما يدل على فضلها وتأكد سنيتها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن، فجاء النداء هاهنا إلى أهل القرآن: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. ووجه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النداء لأهل العلم، مما ينبغي أن يلحظ وأن عليهم واجبا في قيادة الأمة وفي ريادة الطريق، وأنه ينبغي عليهم أن يكونوا أعلام الهدى، وأنه إذا نام الناس فعليهم أن يستيقظوا، وإذا غفل الناس فعليهم أن ينتبهوا. يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، لأن أهل العلم ينبغي أن تكون لهم عناية أكثر من غيرهم، وإن كان الوتر مشروعا للجميع، ولكن ليقتدي بهم من عرف أحوالهم وأعمالهم. والوتر أقله ركعة بين العشاء والفجر، أقل الوتر ركعة بعد العشاء وقبل الفجر، وهو سبحانه وتر يحب الوتر، ويحب ما يوافق صفاته جل وعلا، فهو صبور يحب الصابرين بخلاف العزة والعظمة. فالعباد يأخذون من صفاته جل وعلا ما يناسب أحوالهم من كرم وجود وإحسان. وأما ما استأثر الله تبارك وتعالى لنفسه به من الكبرياء والعظمة، فينبغي على الإنسان أن يكون بعيدا عن ذلك تمام البعد، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن ينازعه في ذلك أحد. ومن نازع الله تبارك وتعالى في ذلك فإن الله تبارك وتعالى لابد أن يدق عنقه وأن يقصم ظهره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء. وقت صلاة الوتر: جميع أوقات الليل بعد صلاة العشاء على هذا النحو، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل، وقت للإتيان بالوتر. وهو ينقسم أقساما: فوقت عام شامل، وقت شامل عام ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الصادق، ما بين صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. فظهر من هذا الحديث أن وقت الوتر ما بين صلاتي العشاء والفجر وقت عام، لا نتعرض هنا إلى وقت العزيمة ولا وقت القوة ولا الوقت الذي يكون الإنسان فيه على التراخي. وسيأتي ذلك بعد ببيان وقت الأفضلية إن شاء الله تبارك وتعالى. من بعد صلاة العشاء يمكن أن توتر إلى أن يطلع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني، هذا وقت الوتر، سواء صلى المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء حتى ولو قدمه. يعني الذي يصلي العشاء جمع تقديم، الوتر في حقه من بعد صلاة العشاء في حقه هو، وقد قدمها مع المغرب وجمعها جمع تقديم، فالوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى في حق من قدمها وصلاها مع المغرب جمع تقديم. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، تعني سنة الصبح القبلية ولا بعدية لها، فهي سنة الصبح بإطلاق، ونسكت. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم آخر وقت الوتر، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي رواية: أوتروا قبل الصبح، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، رواه مسلم. وهذا يدل على مسابقة طلوع الفجر بالوتر بأن يوقع الوتر قبل دخوله، يعني قبل دخول الفجر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وكذا ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. ويؤكد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح، فنبادر بالإتيان بالوتر قبل طلوع الصبح كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ويزيد ذلك وضوحا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آخر وتره السحر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل، يعني في كل جزء من أجزاء الليل، قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ومعناه كان آخر أمره الإيتار في السحر، والمراد بالسحر آخر الليل، يعني انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر إلى السحر، أنه كان يؤخر الوتر وهو الأفضل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إلى آخر الليل، فإن الصلاة محظورة، وإن القرآن في ذلك الوقت محظور مشهود، محظورة مشهودة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فظهر من جميع هذه الأحاديث أن وقت الوتر يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين. من يصلي بين النومين يعني ينام ثم يصلي ثم ينام، فيصلي بين النومين. فاستحب له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. ومما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أي حين توتروا يا أبا بكر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، يعني بالحزم، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة، رضوان الله عليهما. وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ومن حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: آخر الليل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. فمن خشي ألا يستيقظ فالمستحب في حقه أن يوتر قبل أن ينام ولا يعاند. وأما الذي هو على ثقة من الاستيقاظ وهو له عادة، فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى حين يستيقظ، كما كان يفعل عمر رضوان الله عليه. والوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صلاة آخر الليل تشهدها ملائكة الرحمة، فقال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، تشهدها ملائكة الرحمة، وذلك أفضل. وفي رواية: ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل. مشهودة تشهدها ملائكة الرحمة. وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيره آخر الليل، ومحظورة مشهودة تشهدها ملائكة الليل والنهار، وتحضرها هذه صاعدة وهذه نازلة، فهي مشهودة محظورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب. ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح. فمن هذه الأحاديث المطلقة: أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر، وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك من حاله، ف فأخبره بأن عليه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه لو نام فلعله لا يقوم لكي يصلي من آخر الليل، وإن كان أفضل. ولكن إذا أتى الإنسان بالوتر ولو في أول الليل فهو خير من ألا يأتي به أصلا. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. ومما يؤكد استحباب الوتر آخر الليل ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي لفظ لمسلم: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. فإذا جاءت الصلاة في هذا الوقت المشهود فإنها مشهودة محظورة، والمرء فيها يعرض نفسه لرحمات الله تبارك وتعالى واستجابة الدعاء، كما بين لنا ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النزول. أنواع الوتر وعدده. الوتر له عدد وأنواع على هذا النحو: أولا، 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يصلي مثنى مثنى حتى يستكمل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح: كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي تدعونها أو يدعو الناس لفظان العتمة، إلى الفجر. كان يصلي ما بين العتمة العشاء إلى الفجر، يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصورة الأولى، يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر في المنتهى بركعة واحدة. أو الصورة الثانية، 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أخت أم الفضل زوج العباس وأم عبد الله ابن عباس، فميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس، فبات ليلة عندها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لخالته: إذا قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة بالليل فأيقظيني. فلما قام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيقظت عبد الله بن عباس، فقمت إلى جنبه عن يساره. يبدو أنه رضوان الله عليه، وتعرف أنه كان من صغار الصحابة رضوان الله عليه، يبدو أنه كان قد استغرق في النوم، فلما قام وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، بعدما حوله إلى اليمين صلى الله عليه وسلم، فحولني فجعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وأخذ بأذني يفتلها، بأذن اليمنى يفتلها، يعني يعرفها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صرح في حديث آخر أنه كلما أتاه النعاس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشحمة أذني يفتلها، يعني يعرفها صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية قال: أخذ بأذني اليمنى يفتلها، يعني يدلكها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فجعلني عن يمينه، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ولم يدركه في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيهما أولا، لعل ذلك لأنه كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، يستفتح التهجد، بركعتين خفيفتين كما هو وصف صلاته بالليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. رواه مسلم. هذه الصورة الثانية، يصلي 13 ركعة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة كما في هذا الحديث، وكما في حديث زيد بن خالد الجهني رضوان الله عليه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الليلة. ورمقه بعينه رمقا من باب قتلا، إذا أطال النظر إليه، أي لأطيلن النظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم حتى أرى كم صلى وكيف صلى. يريد أن يتعلم بالطريقة العملية من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فصلى ركعتين خفيفتين، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعند مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين. انظر إلى كلامه، هو يقول أرمق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أطيل وأديم النظر إلى هيئته في الصلاة وما يفعل وكيف يفعل. فماذا حكى لنا بهذا الوصف التفصيلي لما كان هنالك من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. هو الذي يكرر رضوان الله عليه، هذا هو النص. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، ولو شئت أن تمد العارض للسكون في طويلتين 6 حركات فافعل. يقول: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. لو عددت وراءه ستجد أنه وصف في التنتين 10 ركعات، ثم الركعتين الخفيفتين ربما، أو أنه على حسب ما أدخل الخفيفتين في وصفه يكون قد صلى صلى الله عليه وسلم 10 ركعات على حسب العدد الذي قاله زيد بن خالد الجهني رضوان الله عليه. ولكن هو عندما قال ثم أوتر لم يوضح هل أوتر بواحدة أم بثلاث، فدلنا على أنه أوتر بثلاث قوله فذلك 13 ركعة. فهذا ثابت كما ترى في الصورة الثانية من صلاة النبي بالليل صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة من صلاة الوتر 13 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك 5 سردا. 13 ركعة، يأتي بركعتين ركعتين ويصلي 5 ركعات سردا يجلس في آخرهن صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة عند مسلم رحمه الله قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يأتي بالتاسعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: كنا نعد، يعني نجهز له سواكه وطهوره، يعني ما يتوضأ به، فيبعثه الله، يعني يوقظه الله رب العالمين ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني في الوقت الذي يريد الله رب العالمين أن يقوم فيه، فيتسوك ويتوضأ صلى الله عليه وسلم، ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، ثم يذكر الله تبارك وتعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، رواه مسلم. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم 9 ركعات لا يجلس إلا في 8، ثم يقوم فيأتي 9 ثم يسلم، هذه صورة. وقبل ذلك 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر من ذلك 5 سردا لا يجلس إلا في آخرهن، ثم يسلم صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة يصلي 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن صلى الله عليه وسلم، يصلي 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كبر في السن، وأخذه اللحم أوتر 7 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية للنسائي: لا يقعد إلا في آخرهن، فيصلي 7 ركعات سردا يقعد في آخرهن، ثم يسلم صلى الله عليه وسلم. الصورة السادسة يصلي 7 ركعات لا يجلس إلا في 6، لحديث عائشة رضي الله عنه قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي 7 ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند 6، فيجلس ويذكر الله ويدعو، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه أيضا. الصورة السابعة من صور صلاة الليل التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فالصورة السابعة من صور صلاة الليل التي صلاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أن يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلي سردا لا يجلس إلا في 5، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر من ذلك 5 لا يجلس إلا في آخرها، أخرجه مسلم. والصورة الثامنة من صور صلاة الوتر التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي 3 ركعات يسلم صلى الله عليه وسلم من 2 ثم يوتر 1، 3 ركعات يسلم من 2 ويوتر 1، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع
والوتر بتسليم يسمعناه، فيفصل بين الشافع يصلي ركعتين ثم يسلم بتسليم يسمعهم إياه ثم يصلي ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وهو حديث ثابت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده قوي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله وأحله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفردوس الأعلى من الجنة، قال وله شاهد مرفوع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وعزاه لابن أبي شيبة كما في الإرواء عنه رحمة الله عليه. وإذن فهذه صورة من صور الوتر التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم يصلي ركعة واحدة. وعن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يصلي ركعتين ثم يأمر ببعض حاجته ثم يصلي ركعة واحدة توتر ما قد مر. وهذا الموقوف على ابن عمر رحمه الله أخرجه البخاري في الصحيح، وكذا أخرجه مالك في الموطأ. وهذا الموقوف يؤيد المرفوع لأن هذا العمل لا يتأتى من قبل الرأي، وإنما كان ابن عمر رحمة الله عليه ورضوانه من أشد الصحابة حرصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا الوتر بثلاث ركعات بسلامين هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثا، وهو أدنى الكمال، يعني أدنى الكمال أن تصلي ثلاث ركعات وتفصل هنا وهذا هو الأفضل بين الثنتين الأوليين بالسلام، ثم تأتي بالركعة بعد ذلك شادة فذة مفردة تأتي بها وحدها. الصورة التاسعة من صور الوتر ثلاث ركعات سردا لا يجلس إلا في آخرهن، صلي ثلاث ركعات بسلام واحد بتشهد واحد سردا لا يجلس إلا في آخرهن، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وفيه ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، وقد تقدم وهو حديث صحيح. ولحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهم، ويقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. لكن يصلي ثلاثا سردا يتشهد تشهدا واحدا في آخرهن، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وهذا الحديث كما ترى عن أبي هريرة رضوان الله عليه معارض للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواية أبي أيوب ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. هنا لا توتروا بثلاث، كيف الجمع؟ جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بثلاث وعدم الجواز أو النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في آخره. النهي عن الإيتار بثلاث إذا كان المرء سيأتي بها شبيهة بالمغرب، وأما إذا ما أتى بها بتشهد واحد في آخرها فذلك جائز ولا شيء فيه. الأحاديث التي فيها النهي عن الإيتار بثلاث تحمل على أنها بتشهدين، وذلك لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت، يعني تسلم من كل ركعتين، وإذا أردت أن تنصرف فعليك أن تأتي بركعة واحدة فذة مفردة فتوتر لك ما قد مر. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواسع، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. وكل هذا الحديث مع كلام القاسم عليه رحمة الله، كل ذلك عند البخاري ومسلم في الصحيحين، فرحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصورة العاشرة: أن يوتر بركعة واحدة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مدلذة وعن أبي مدلذة، وإن أردت أن تجعلها مصروفة فقل عن أبي مدلذ قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا دليل على صحة الإيتار بركعة واحدة، وعلى استحباب أن يكون الوتر آخر الليل. وهذا الأمر كما ترى هو أدنى ما يمكن أن يأتي به الإنسان أن يصلي ركعة واحدة، لأن كثير من أهل العلم شددوا في أمر الوتر جدا حتى إنهم بلغوا به المبالغ. فبعضهم يقول إن الذي علم من عادته أنه لا يصلي الوتر فإنه مردود الشهادة وليس عدلا، فإذا علم عنه ذلك وذهب لكي يشهد أمام القاضي فإن القاضي يرد شهادته ولا يقبله، فشددوا في هذا الأمر تجديدا عظيما. ويكفي أن تعلم أنه أمر تنازع فيه أهل العلم من أهل القبلة، هل هو واجب أو غير واجب. يعني الأحناف يقولون بالوجوب كما مر، وجمهور أهل العلم يقولون إنه سنة مؤكدة ولكن لم يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبيه بهذا ما يأتي: تنازع أهل القبلة من أهل العلم في تارك الصلاة، هل إذا ترك الصلاة غير جاحد يكون كافرا كفرا عمليا، يعني كفر لا يخرج من الملة، أو هو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة؟ دعنا من التفصيل في هذا الكلام الآن، ولكن حتى لو كان الرجل الذي لا يصلي هو غير كافر كفرا يخرج من الملة، يعني إذا كان كافرا كفر غير مخرج من الملة يعني كفر عملي، يكفي أن العلماء تنازعوا في حاله، هل هو كافر كفر أصلي كفر يخرج من الملة، أو كفر لا يخرج من الملة، فتارك الصلاة ينبغي عليه أن لا يجعل نفسه موطن نزاع بين أهل العلم، هل هو كافر كفر يخرج من الملة قولا واحدا، أو هو كافر كفر أصغر، فلما يجعل المرء نفسه في مثل هذه المنطقة الخطرة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر. والقراءة في الوتر كما مر ذكره: في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ قل هو الله أحد. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه. فدلنا على هيئة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقال الترمذي رحمه الله: يقرأ في كل ركعة من ذلك بصورة. ركعة ركعة يعني تنزل كل ما مر ذكره على كل ركعة: سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، ثم قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة من الوتر يقرأ بقل هو الله أحد. هل يضم إلى سورة الإخلاص المعوذتين أم يتوقف عند حدود سورة الإخلاص؟ وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد القنوت أو لا يصلي؟ الحل بفضل الله تبارك وتعالى في سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي وابن ماجه وكذا أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حينما سئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. حديث عائشة الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ضعفه كثير من أهل العلم، وصححه الإمام العلامة الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه. وقال الترمذي: والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. فزيادة المعوذتين ضعفها بعض أهل العلم وصححها جملة غفيرة أيضا من أهل العلم بالرجال والحديث رحمة الله على الجميع. فقل هو الله أحد يقتصر عليها من يذهب إلى تضعيف الزيادة عند عائشة رضوان الله عليها في قولها والمعوذتين، فمن ضعف هذه الزيادة يقف عند حدود سورة الإخلاص، ومن أثبت الصحة يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ المعوذتين. صححها الشيخ الألباني وصححها الذهبي بعدما وافق الحاكم في التصحيح، وقال الشيخ الأرناؤوط في حاشيته على جامع الأصول وهو كما قال يعني الحاكم، وكذلك الذهبي موافقا له، وأتى الشيخ الألباني فصحح أيضا هذه الزيادة، والله تبارك وتعالى المستعان. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار وهو حديث حسن، حسن الحافظ ابن حجر أيضا، عندنا حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح، وأنكر زيادة المعوذتين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كما قال ابن الجوزي. فلا تثريب عليك إن أخذت بهذا أو هذا، ولا داعي إطلاقا لإحداث الفتن والأخذ بالإشكالات، والأمر كما ترى وضع العلماء أيدينا عليه فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. القنوت في الوتر. القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، وهو هنا الدعاء. يقنت في الوتر لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر، هكذا في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، يعني ثبتني على الهداية أو زدني من أسباب الهداية، وعافني في من عافيت من سوء الأدواء والأخلاق والأهواء، يعني من سيء الأدواء والأخلاق والأهواء، وتولني في من توليت، يعني لا تكلني إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل منه، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي يعني تحكمه وتفصل وتقدر، ولا يقضى عليك يعني ولا يحكم عليك، ليس هو القضاء بمعنى الإثناء، فإنك تقضي تحكم وتقدر، ولا يقضى عليك يعني ولا يحكم عليك، وإنه لا يذل من واليت، يعني لا يصير ذليلا من كنت له وليا، ولا يعز من عاديت. وهذه الزيادة ولا يعز من عاديت من طريق الطبراني والبيهقي في السنن الكبرى، وقال الحافظ في التلخيص الحبير: هذه الزيادة ثابتة في الحديث، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية للنسائي زيادة في آخر القنوت للنسائي زيادة وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حديث الحسن، وهي ضعيفة. تأمل كيف يرجع العلماء إلى الحق عندما يتبين. قال الشيخ الإمام في إرواء الغليل: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، فقلت بمشروعية ذلك وسجلته في تلخيص صفة الصلاة. وكان الشيخ قبل ذلك، هذا آخر ما انتهى إليه لما اطلع بمزيد علم على بعض الآثار للأصحاب أنهم كانوا يصلون على النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر دعاء القنوت، قال أثبته ها هنا. وكان الشيخ قد تبع العز بن عبد السلام رحمه الله في عدم المشروعية، عدم مشروعية الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت. ثم رجع الشيخ عن ذلك لتلك الآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليه، ثم يقول لك من يقول بعد ذلك إن الشيخ يتساهل أو إن الشيخ يصر على رأيه إذا ما تبين له الصواب، ها هو رجاع للحق رحمة الله عليه. إذن هذا هو دعاء القنوت. وقد ثبت عن علي رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعندما تقول أعوذ برضاك أتحصن بفعل ما يوجب رضاك مما يوجب سخطك. أعوذ برضاك من سخطك، يعني أتشبث وأحتمي بما يكون سببا لرضاك مما يكون سببا لغضبك ونقمتك وسخطك. وأعوذ بك منك أتحصن بذاتك من عذابك، فاللهم اعف عنا يا رب العالمين. وأما موضع دعاء القنوت فهو قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعد الركوع، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع وثبت أنه قنت بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا وهذا عنه صحيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل القنوت بعد الركوع، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأنه الأكثر في الأحاديث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما القنوت فالناس في موضعه في الصلاة طرفان ووسط. الناس في موضع القنوت في الصلاة طرفان ووسط، فمنهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يرى القنوت إلا بعد الركوع، قولا واحدا. وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة الثابتة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس، لأنه أكثر وأقيس. والقنوت في الوتر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقنوت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا، فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح والأقيس والأفضل بعد الركوع، لأنه الأغلب في الأحاديث. وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، فالأمر واسع. ومما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حينما سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع قال قبل الركوع، ثم قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، وهو في الصحيحين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وهو حديث حسن. وقد ثبت القنوت بعد الركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن أيضا رضوان الله عليه. سبب الدعاء على هؤلاء القوم الذين ذكروا في الأحاديث ما كان من أمر القراء الذين قتلوا ببئر معونة، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم غدروا بهؤلاء فأخذوا هؤلاء القراء ثم قتلوهم رضوان الله عليهم أجمعين. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. وحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. هل هذا على سبيل الدوام في الصبح خاصة أو هو جزء من قنوت النوازل؟ هذا جزء من قنوت النوازل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في الوتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في النوازل في كل الصلوات كما مر في المغرب وفي الصبح آكد، كان القنوط آكد في النوازل. فظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي شهرا يقنط في الصلوات على أولئك القتلة الذين قتلوا القراء ببئر معونة، وكان يدعو بالنجاة للوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة حتى قدموا المدينة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حتى تقادم الأمر فترك القنوت بعده. ولذلك الملخص في هذا حتى لا نطيل عليكم فوق هذا، الملخص في هذا الأمر أن القنوت في النوازل سنة ويكون بأمر ولي الأمر، فلا يقنط الناس هكذا في كل مسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت وقنت من معه وحدهم، وكذلك عمر رضوان الله عليه كان يقنط ويقنط من معه. فعندنا صلاة الاستسقاء لا تكون إلا بأمر الإمام، كذلك القنوت في النوازل لا يكون إلا بأمر ولي الأمر، وكذلك الجمعة لا يجمع قوم في مسجد إلا بإذن ولي الأمر، لأن الأصل أن الجمعة تكون في المسجد الجامع، وأن مساجد الأحياء لا يصلى فيها الجمعة وإنما تصلى فيها الصلوات الخمس، وأما المسجد الجامع الذي يجمع فيه الناس وينصب الإمام فيه إماما لكي يجمع بالناس فهو المأذون بالصلاة فيه تجميعا، يعني صلاة الجمعة. فهذه العبادات مما يتعلق بالصلوات في هذه المواطن الثلاثة لا تكون إلا بإذن ولي الأمر، القنوت في النوازل لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، وصلاة الاستسقاء لا تكون إلا بإذن ولي الأمر، وكذلك الجمعة لا يصلى في مسجد الجمعة إلا بإذن ولي الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن أحيانا الله تبارك وتعالى نتم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بقية مباحث الوتر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صلاة التطوع تنقسم على قسمين، فهي مطلقة ومقيدة. والمطلقة هي الصلوات التي لا سبب لها سوى مطلق التطوع، وأما المقيدة فهي الصلوات التي ورد النص بتحديدها، وهي تنقسم على قسمين: السنن الرواتب والسنن التي ليست براتبة. فأما السنن التي ليست براتبة فهي الصلوات التي ليست بتابعة أو بمرتبطة بالصلوات المفروضات، وأما السنن الرواتب فهي السنن التابعة للصلوات الخمس، وهي منقسمة على قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة. فأما المؤكدة فاثنتا عشرة ركعة أو عشر ركعات على حسب الروايات، فاثنتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. والحديث الذي قضى بأنها عشر ركعات فيه اثنتان قبل الظهر وليس أربعة كما في الرواية الثانية. وأما غير المؤكدة فاثنتان أخريان بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. وهنالك تقسيم آخر لصلاة التطوع، وهو ينقسم أربعة أقسام: القسم الأول ما تسن له الجماعة ومنه التراويح، والقسم الثاني صلاة التطوع المطلق قيام الليل والتهجد، وهما شيء واحد، والقسم الثالث الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد والقدوم من السفر والاستخارة وما أشبه، والقسم الرابع السنن الدائمة المستمرة، وهي ثلاثة أنواع. السنن الدائمة المستمرة ثلاثة أنواع: الضحى والرواتب مع الفرائض مؤكدة وغير مؤكدة، والوتر وهو ما نتكلم فيه اليوم إن شاء الله جل وعلا. وهذه الخريطة من الأمور المهمة، لأنه ينبغي أن يعرف الإنسان أين هو من العلم حتى يستطيع أن يحذقه. فأما العلوم التي تتعلق بالكتاب والسنة تعلقا مباشرا فهي العلوم الشرعية وعلوم الآلة، ونحن في العلوم الشرعية، وهي تنقسم إلى علوم متنوعة، فمنها الفقه، والفقه منه الفقه العام والفقه المقارن وغير ذلك، فنحن في الفقه العام. والفقه عبادات ومعاملات، ونحن في العبادات، والعبادات الصلاة وما يسبقها من أمور الطهارة، ثم يأتي بعد الصلاة الزكاة إلى غاية ما ينتهي إليه هذا الأمر باستكمال أمور العبادات في فقه العبادات. فنحن في الصلاة، ونحن في الصلاة غير المفروضة، ونحن في الوتر من الصلاة غير المفروضة، فنحن الآن في الوتر، فهذه هي الخارطة، فلكل علم خارطة، وعلى المرء أن يضع الخارطة في ذهنه كأنه يسير في مدينة غير معروفة، لأن الإنسان إذا حاز في المدينة غير المعروفة له والتي لا خبرة سابقة له بها، إذا حاز خارطة وكان حاذقا بفهمها وحل رموزها، فإنه يمكن ألا يسأل أحدا إلا على سبيل التأكد تارة أو على سبيل الاسترشاد في بعض الأحيان. الوتر والوتر بفتح الواو وكسرها هو خلاف الشافعي، وهو سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أمر ينبغي أن نلحظه بدءا، فهذا حكم، حكم شرعي. ما حكم الوتر؟ سنة مؤكدة. هل هنالك من يقول بغير ذلك؟ سنرى إن شاء الله جل وعلا. هو سنة مؤكدة لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. الوتر حق على كل مسلم، أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه. وقد يشعر قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم بالوجوب، ولحديث علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وكذا هو في نسخة من نسخ جامع الترمذي، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لسائر نسخ الترمذي، إذ الذي في سائر النسخ سوى هذه ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الوتر ليس بحتم، ليس بفرض، بل هو سنة مؤكدة. يقول علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، وترفع هذا اللفظ ثائر الرأس على أنه صفة لرجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني قائم شعره منتفش الشعر، ويجوز أن تنصبها على الحال، فتقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. نسمع دوي صوته يعني شدة صوته مع عدم الفهم عنه، مع اختلاط وتداخل حروف صوته فلا يكاد يفهم منه شيء. نسمع دوي صوته ولا نفقه، ولا نفهم ما يقول، حتى دنا أي اقترب، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما فرض الله تبارك وتعالى عليه من أمر الصلاة، قال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرائع الإسلام. قال فأدبر الرجل وهو يقول والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو أدخل الجنة إن صدق. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال لا أزيد على هذا. لما أخبر بشرائع الإسلام وما فرض الله تبارك وتعالى عليه من الصلاة والصيام والزكاة قال لا أزيد على هذا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق أو أدخل الجنة إن صدق، يعني إذا أتى بالفرائض ولم يتطوع شيئا. قوله أفلح إن صدق، قيل هذا الفلاح راجع إلى النقصان خاصة، يعني إذا لم ينقص شيئا مما فرض الله تبارك وتعالى عليه، لا أنه أفلح إذا لم يزد، بل أفلح إن صدق يعني أفلح إن أتى بالفرائض ولم ينزل عما فرض الله تبارك وتعالى عليه، لا أنه أفلح لأنه قال لا أزيد على هذا، وإنما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لمراعاة أن الفلاح راجع إلى النقصان خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، بل يكون أكثر فلاحا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. هذا حديث متفق على صحته. ومعلوم أن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل، فدل على عدم الوجوب لشيء فوق الصلوات 5، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل زمان، وقال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فلو كان هنالك شيء فرضه الله تبارك وتعالى علينا من أمر الصلاة سوى هذا لبينه له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مات على هذا البيان الختامي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذان الحديثان يدلان على أن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو سنة مؤكدة جدا، ولهذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر في الحضر ولا في السفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمهور ذهبوا إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فقال إنه واجب وروي عنه أنه فرض. فهل هنالك فارق بين الواجب والفرض؟ روي عن أبي حنيفة أنه قال إن الوتر واجب، وعنه رواية إن الوتر فرض، فمرة قال بوجوبه ومرة قال بفرضيته. وأما الجمهور جمهور أهل العلم فإنهم يقولون إن الوتر سنة من سنن رسول الله التي هي في غاية التأكيد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها، لم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر وهو يحكي إجماع أهل العلم لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، يعني في قوله بالفرضية أو الوجوب. وقد أجاب الجمهور عن الأحاديث المشعرة بالوجوب لأن أكثرها ضعيف، وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وسليمان بن صرد وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، كذا قال العراقي رحمه الله. فالأحاديث التي تشعر بالوجوب معظمها ضعيف، وبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب لا يثبت بها المطلوب. بقية الأحاديث المشعرة بالوجوب لا يثبت بها المطلوب، لا سيما مع قيام الأدلة الدالة على عدم الوجوب. فإذا الذي نصير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوتر سنة مؤكدة، وهي أشد ما يكون تأكدا وأشد ما يكون تأكيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان بها، هي وسنة الفجر القبلية ركعة الفجر. الواجب هو الفرض عند الجمهور، الواجب هو الفرض عند الجمهور، وهما أي الواجب والفرض سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى ولا فرق هنالك في طريق الثبوت بين أن يكون قطعيا أو ظنيا. فالواجب والفرض سواء عند جمهور أهل العلم. ومعنى الواجب أو الفرض اللذان هما سواء عند أهل العلم عند الجمهور، معنى الواجب أو الفرض واحد، هما سواء في المعنى وفي الحكم وفي طريقة الثبوت، يعني سواء ثبت الحكم من طريق قطعي أو من طريق ظني فإنه يكون واجبا أو يكون فرضا بلا خلاف، لأنه لا خلاف عند الجمهور بين الواجب والفرض، الخلاف في أصول الحنفية وحدهم. الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم والحتم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. فهو يثبت بهذا الطريق سواء كان قطعيا أم ظنيا على وجه الحتم واللزوم، فيذم التارك ومع الذم العقاب، ويمدح الآتي بهذا الواجب أو الفرض ومع هذا المدح الثواب. وأما الحنفية فإنهم يفرقون بين الواجب والفرض من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل، لأن الواجب يقضي بلزوم الفعل، فألزم الشارع بشيء فقد أوجبه وفرضه، لا فارق بين أوجبه وفرضه عند الجمهور. وأما عند الحنفية فالطريق التي يثبت بها الحكم اللازم تختلف، فيقولون إن كان الدليل قطعيا لا ظنيا كالنصوص التي في القرآن في لزوم الصلاة على المكلف، فالصلاة التي هي الفعل الذي ألزم به الشارع بدليل قطعي من نصوص الكتاب فرض، فما ثبت من دليل قطعي فهو فرض عندهم. إذن الفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي، وأما ما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. وإن كان الدليل ظنيا لا قطعيا كخبر الآحاد الذي ثبت به وجوب الأضحية، وجوب الأضحية، فالفعل وهو التضحية هو الواجب لأنه ثبت من طريق ظني لا من طريق قطعي. فالفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف مبني على الطريقة التي يثبت بها، فإذا ثبت بطريق قطعي فهو الفرض، وإذا ثبت بطريق ظني كأحاديث الآحاد فهو الواجب، كوجوب الصلاة
وفرضية الأضحية. ثم الحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل فقالوا بالواجب والفرض، والجمهور نظروا إلى كون الفعل لازما على المكلف بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية، فلم يفرقوا بين الواجب والفرض. هل لهذا الفرق أثر؟ يعني لماذا فرق الأحناف هذه التفرقة؟ ولهذا التفريق معنى أم ليس له معنى؟ اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض عندهم، ومن ثم فعقاب ترك الواجب أدنى وأقل من عقاب ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر ومنكر الواجب لا يكفر. هذا هو ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف بين الأحناف وغير الأحناف. ولذلك تجد أصول الفقه ينقسم على قسمين كبيرين، أصول الأحناف وأصول غير الأحناف بأمثال هذه الاعتبارات. وأقسام الواجب هي من حيث النظر إلى وقت الأداء، ينقسم الواجب إلى مطلق ومقيد. المطلق هو الذي يأتي به الإنسان من غير ما أن يقيده الشرع في الأداء بوقت معين، كقضاء رمضان على من أفطر بعذر شرعي، فهذا لم يوقت له الشرع وقتا يتحتم عليه فيه الأداء، فهذا واجب مطلق موسع. وأما الواجب الذي قيده الشرع بوقت محدد فكالصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان، فهذا واجب مقيد ليس فيه إطلاق. وأيضا ينقسم الواجب من حيث تقديره وعدمه إلى محدد كالزكاة وكالديات، فهذه محددة، الزكوات محددة حددها الشارع ولم يجعلها غير محددة. وأما التعاون على البر فهو وإن كان واجبا إلا أن الشارع لم يحد له حدا يقف عنده فجعله غير محدد بحد. وينقسم الواجب من حيث تعين المطلوب وعدمه إلى معين وغير معين، المعين كالصلاة والصيام، وغير المعين كالكفارة التي تكون مثلا في اليمين، فإن الشارع أمر بإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو بتحرير الرقبة، فلم يحدد شيئا معينا في كل حالة وإنما جعله هكذا غير معين. وأما من حيث النظر إلى المطالب به، الأمر اللازم في الشرع، عندما تنظر إليه من حيث المطالب بأدائه والمطالب بالإتيان به فإنه ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، فإذا كان يلزم الأشخاص بأعيانهم فهو واجب عيني، وإذا كان يلزم الأمة بمجموعها أو الناس الذين هم في محلة بحسبهم فإذا قام بالواجب الكفائي بعضهم فقد سقط طلب ذلك الواجب عن باقيه، فهو واجب من حيث المطالب به عيني وكفائي. هذا الاستطراد لا تلتفت إليه، انسه. فضل الوتر، الوتر له فضل عظيم كما بين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع سنة الفجر في الحضر ولا في السفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الوتر لم يدعه النبي ولم يتركه صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. في حديث خارجة بن حذافة العدوي، وهو مما ينبغي أن نعرفه رضوان الله عليه، خارجة بن حذافة ابن غانم العدوي صحابي سكن مصر وهو أحد فرسان قريش، كان قاضيا لعمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر وقتل بها، وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص في مؤامرة الخوارج، والذي قال في شأنه الخارجي الذي ظنه عمرا فقتله على أنه عمرو، قال: أردت عمرا وأراد الله خارجته فصارت مثلا. فإذا قيل أمامك أردت عمرا وأراد الله خارجته، وهي تضرب مثل على أن الإنسان يريد شيئا فلا يقع عليه، وإنما يقع على خلافه، فيقول أردت عمرا وأراد الله خارجته فصارت مثلا. إذا قيل هذا المثل أمامك فتعرف أن خارجه هو خارجه ابن حذافة ابن غانم العدوي الصحابي الذي قتل قتله الخارجي في مؤامرة الخوارج بدلا من عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن حذافة وعن الصحابة أجمعين. قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومما يدل على فضلها وتأكد سنيتها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن، فجاء النداء ها هنا إلى أهل القرآن: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. ووجه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النداء لأهل العلم، مما ينبغي أن يلحظ وأن عليهم واجبا في قيادة الأمة وفي ريادة الطريق، وأنه ينبغي عليهم أن يكونوا أعلام الهدى، وأنه إذا نام الناس فعليهم أن يستيقظوا، وإذا غفل الناس فعليهم أن ينتبهوا. يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، لأن أهل العلم ينبغي أن تكون لهم عناية أكثر من غيرهم، وإن كان الوتر مشروعا للجميع، ولكن ليقتدي بهم من عرف أحوالهم وأعمالهم. والوتر أقله ركعة بين العشاء والفجر، أقل الوتر ركعة بعد العشاء وقبل الفجر، وهو سبحانه وتر يحب الوتر، ويحب ما يوافق صفاته جل وعلا، فهو صبور يحب الصابرين بخلاف العزة والعظمة، فالعباد يأخذون من صفاته جل وعلا ما يناسب أحوالهم من كرم وجود وإحسان. وأما ما استأثر الله تبارك وتعالى لنفسه به من الكبرياء والعظمة فينبغي على الإنسان أن يكون بعيدا عن ذلك تمام البعد، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن ينازعه في ذلك أحد، ومن نازع الله تبارك وتعالى في ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يدق عنقه وأن يقصم ظهره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء. وقت صلاة الوتر: جميع أوقات الليل بعد صلاة العشاء على هذا النحو، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل، وقت للإتيان بالوتر، وهو ينقسم أقساما. فوقت عام شامل، وقت شامل عام، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الصادق، ما بين صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. فظهر من هذا الحديث أن وقت الوتر ما بين صلاتي العشاء والفجر وقت عام، لا نتعرض هنا إلى وقت العزيمة ولا وقت القوة ولا الوقت الذي يكون الإنسان فيه على التراخي، وسيأتي ذلك بعد ببيان وقت الأفضلية إن شاء الله تبارك وتعالى. من بعد صلاة العشاء يمكن أن توتر إلى أن يطلع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني، هذا وقت الوتر، سواء صلى المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء حتى ولو قدمه. يعني الذي يصلي العشاء جمع تقديم، الوتر في حقه من بعد صلاة العشاء في حقه هو، وقد قدمها مع المغرب وجمعها جمع تقديم، فالوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى في حق من قدمها وصلاها مع المغرب جمع تقديم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، تعني سنة الصبح القبلية ولا بعدية لها، فهي سنة الصبح بإطلاق ونسكت، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم آخر وقت الوتر، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي رواية: أوتروا قبل الصبح، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، رواه مسلم. وهذا يدل على مسابقة طلوع الفجر بالوتر بأن يوقع الوتر قبل دخوله، يعني قبل دخول الفجر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وكذا ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. ويؤكد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. فنبادر بالإتيان بالوتر قبل طلوع الصبح كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ويزيد ذلك وضوحا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آخر وتره السحر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل، يعني في كل جزء من أجزاء الليل، قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ومعناه كان آخر أمره الإيتار في السحر، والمراد بالسحر آخر الليل، يعني انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر إلى السحر، أنه كان يؤخر الوتر وهو الأفضل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إلى آخر الليل، فإن الصلاة محظورة، وإن القرآن في ذلك الوقت محظور مشهود، محظورة مشهودة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فظهر من جميع هذه الأحاديث أن وقت الوتر يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين. من يصلي بين النومين يعني ينام ثم يصلي ثم ينام، فيصلي بين النومين. فاستحب له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. ومما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أي حين توتر يا أبا بكر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، يعني بالحزم، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة، رضوان الله عليهما. وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ومن حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: آخر الليل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. فمن خشي ألا يستيقظ فالمستحب في حقه أن يوتر قبل أن ينام ولا يعاند. وأما الذي هو على ثقة من الاستيقاظ وهو له عادة، فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى حين يستيقظ، كما كان يفعل عمر رضوان الله عليه. والوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صلاة آخر الليل تشهدها ملائكة الرحمة، فقال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، تشهدها ملائكة الرحمة، وذلك أفضل. وفي رواية: ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل. مشهودة تشهدها ملائكة الرحمة. وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيره آخر الليل، ومحظورة مشهودة تشهدها ملائكة الليل والنهار، وتحضرها هذه صاعدة وهذه نازلة، فهي مشهودة محضورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب. ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح. فمن هذه الأحاديث المطلقة: أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر، وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك من حاله، فأخبره بأن عليه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه لو نام فلعله لا يقوم لكي يصلي من آخر الليل وإن كان أفضل. ولكن إذا أتى الإنسان بالوتر ولو في أول الليل فهو خير من ألا يأتي به أصلا. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. ومما يؤكد استحباب الوتر آخر الليل ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي لفظ لمسلم: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. فإذا جاءت الصلاة في هذا الوقت المشهود فإنها مشهودة محظورة، والمرء فيها يعرض نفسه لرحمات الله تبارك وتعالى واستجابة الدعاء، كما بين لنا ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النزول. أنواع الوتر وعدده. الوتر له عدد وأنواع على هذا النحو: أولا، 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يصلي مثنى مثنى حتى يستكمل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح: كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي تدعونها أو يدعو الناس لفظان العتمة إلى الفجر، كان يصلي ما بين العتمة العشاء إلى الفجر، يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصورة الأولى، يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر في المنتهى بركعة واحدة. أو الصورة الثانية: 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أخت أم الفضل زوج العباس وأم عبد الله ابن عباس، فميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الحارث هي خالة عبد الله ابن عباس، فبات ليلة عندها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لخالته: إذا قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة بالليل فأيقظيني. فلما قام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيقظت عبد الله ابن عباس، فقمت إلى جنبه عن يساره. يبدو أنه رضوان الله عليه، وتعرف أنه كان من صغار الصحابة رضوان الله عليه، يبدو أنه كان قد استغرق في النوم، فلما قام وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، بعدما حوله إلى اليمين صلى الله عليه وسلم، فحولني فجعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وأخذ بأذني يفتلها، بأذن اليمنى يفتلها يعني يعرقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صرح في حديث آخر أنه كلما أتاه النعاس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشحمة أذني يفتلها، يعني يعرقها صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية قال: أخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني يدلكها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فجعلني عن يمينه، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ولم يدركه في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيهما أولا، لعل ذلك لأنه كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، يستفتح التهجد، بركعتين خفيفتين كما هو وصف صلاته بالليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. رواه مسلم. هذه الصورة الثانية، يصلي 13 ركعة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة كما في هذا الحديث، وكما في حديث زيد بن خالد الجهني رضوان الله عليه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الليلة. ورمقه بعينه رمقا من باب قتلا، إذا أطال النظر إليه، أي لأطيلن النظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم حتى أرى كم صلى وكيف صلى. يريد أن يتعلم بالطريقة العملية من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فصلى ركعتين خفيفتين، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعند مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين. انظر إلى كلامه، هو يقول أرمق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أطيل وأديم النظر إلى هيئته في الصلاة وما يفعل وكيف يفعل. فماذا حكى لنا بهذا الوصف التفصيلي لما كان هنالك من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. هو الذي يكرر رضوان الله عليه، هذا هو النص. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، ولو شئت أن تمد العارض للسكون في طويلتين 6 حركات فافعل. يقول: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. لو عددت وراءه ستجد أنه وصف في التنتين 10 ركعات، ثم الركعتين الخفيفتين ربما، أو أنه على حسب ما أدخل الخفيفتين في وصفه يكون قد صلى صلى الله عليه وسلم 10 ركعات على حسب العدد الذي قاله زيد بن خالد الجهني رضوان الله عليه. ولكن هو عندما قال ثم أوتر لم يوضح هل أوتر بواحدة أم بثلاث، فدلنا على أنه أوتر بثلاث قوله فذلك 13 ركعة. فهذا ثابت كما ترى في الصورة الثانية من صلاة النبي بالليل صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة من صلاة الوتر 13 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك ب5 سردا. 13 ركعة، يأتي بركعتين ركعتين ويصلي 5 ركعات سردا يجلس في آخرهن صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة عند مسلم رحمه الله قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يأتي بالتاسعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: كنا نعد، يعني نجهز له سواكه وطهوره، يعني ما يتوضأ به، فيبعثه الله، يعني يوقظه الله رب العالمين ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني في الوقت الذي يريد الله رب العالمين أن يقوم فيه، فيتسوك ويتوضأ صلى الله عليه وسلم، ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، ثم يذكر الله تبارك وتعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، رواه مسلم. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم 9 ركعات لا يجلس إلا في 8، ثم يقوم فيأتي 9 ثم يسلم، هذه صورة. وقبل ذلك 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر من ذلك 5 سردا لا يجلس إلا في آخرهن، ثم يسلم صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة، يصلي 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن صلى الله عليه وسلم، يصلي 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنه، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كبر في السن، وأخذه اللحم أوتر 7 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية للنسائي لا يقعد إلا في آخرهن، فيصلي 7 ركعات سردا يقعد في آخرهن، ثم يسلم صلى الله عليه وسلم. الصورة السادسة، يصلي 7 ركعات لا يجلس إلا في 6، لحديث عائشة رضي الله عنه قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي 7 ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند 6، فيجلس ويذكر الله ويدعو، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه أيضا. الصورة السابعة، من صور صلاة الليل التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فالصورة السابعة من صور صلاة الليل التي صلاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أن يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلي سردا لا يجلس إلا في 5، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر من ذلك 5 لا يجلس إلا في آخرها، أخرجه مسلم. والصورة الثامنة من صور صلاة الوتر التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي 3 ركعات يسلم صلى الله عليه وسلم من 2 ثم يوتر 1، 3 ركعات يسلم من 2 ويوتر 1، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع
والوتر بتسليم يسمع له، فيفصل بين الشافع يصلي ركعتين ثم يسلم بتسليم يسمعهم إياه ثم يصلي ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وهو حديث ثابت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده قوي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله وأحله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفردوس الأعلى من الجنة، قال وله شاهد مرفوع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وعزاه لابن أبي شيبة كما في الإرواء عنه رحمة الله عليه. وإذن فهذه صورة من صور الوتر التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم يصلي ركعة واحدة. وعن نافع رحمه الله أن عبد الله ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يصلي ركعتين ثم يأمر ببعض حاجته ثم يصلي ركعة واحدة توتر ما قد مر. وهذا الموقوف على ابن عمر رحمه الله أخرجه البخاري في الصحيح، وكذا أخرجه مالك في الموطأ. وهذا الموقوف يؤيد المرفوع لأن هذا العمل لا يتأتى من قبل الرأي، وإنما كان ابن عمر رحمة الله عليه ورضوانه من أشد الصحابة حرصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا الوتر بثلاث ركعات بسلامين هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثا، وهو أدنى الكمال. يعني أدنى الكمال أن تصلي ثلاث ركعات وتفصل هنا، وهذا هو الأفضل بين الثنتين الأوليين بالسلام ثم تأتي بالركعة بعد ذلك شادة فذة مفردة تأتي بها وحدها. الصورة التاسعة من صور الوتر ثلاث ركعات سردا لا يجلس إلا في آخرهن، صلي ثلاث ركعات بسلام واحد بتشهد واحد سردا لا يجلس إلا في آخرهن، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، وقد تقدم وهو حديث صحيح. ولحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقوله يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهم، ويقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. لكن يصلي ثلاثا سردا يتشهد تشهدا واحدا في آخرهم، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وهذا الحديث كما ترى عن أبي هريرة رضوان الله عليه معارض للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواية أبي أيوب ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. هنا لا توتروا بثلاث، كيف الجمع؟ جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بثلاث وعدم الجواز أو النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في آخره. النهي عن الإيتار بثلاث إذا كان المرء سيأتي بها شبيهة بالمغرب، وأما إذا ما أتى بها بتشهد واحد في آخرها فذلك جائز ولا شيء فيه. الأحاديث التي فيها النهي عن الإيتار بثلاث تحمل على أنها بتشهدين، وذلك لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت، يعني تسلم من كل ركعتين، وإذا أردت أن تنصرف فعليك أن تأتي بركعة واحدة فذة مفردة فتوتر لك ما قد مر. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواسع، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. وكل هذا الحديث مع كلام القاسم عليه رحمة الله كل ذلك عند البخاري ومسلم في الصحيحين، فرحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصورة العاشرة: أن يوتر بركعة واحدة. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مجلدة وعن أبي مجلدة، وإن أردت أن تجعلها مصروفة فقل عن أبي مجلدة قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا دليل على صحة الإيتار بركعة واحدة، وعلى استحباب أن يكون الوتر آخر الليل. وهذا الأمر كما ترى هو أدنى ما يمكن أن يأتي به الإنسان أن يصلي ركعة واحدة، لأن كثير من أهل العلم شددوا في أمر الوتر جدا حتى إنهم بلغوا به المبالغ. فبعضهم يقول إن الذي علم من عادته أنه لا يصلي الوتر فإنه مردود الشهادة وليس عدلا، فإذا علم عنه ذلك وذهب لكي يشهد أمام القاضي فإن القاضي يرد شهادته ولا يقبله، فشددوا في هذا الأمر تجديدا عظيما. ويكفي أن تعلم أنه أمر تنازع فيه أهل العلم من أهل القبلة، هل هو واجب أو غير واجب. يعني الأحناف يقولون بالوجوب كما مر، وجمهور أهل العلم يقولون إنه سنة مؤكدة ولكن لم يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبيه بهذا ما يأتي: تنازع أهل القبلة من أهل العلم في تارك الصلاة، هل إذا ترك الصلاة غير جاحد يكون كافرا كفرا عمليا، يعني كفر لا يخرج من الملة، أو هو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة؟ دعنا من التفصيل في هذا الكلام الآن، ولكن حتى لو كان الرجل الذي لا يصلي هو غير كافر كفرا يخرج من الملة، يعني إذا كان كافرا كفر غير مخرج من الملة يعني كفر عملي، يكفي أن العلماء تنازعوا في حاله، هل هو كافر كفر أصلي كفر يخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة؟ فتارك الصلاة ينبغي عليه ألا يجعل نفسه موطن نزاع بين أهل العلم، هل هو كافر كفر يخرج من الملة قولا واحدا أو هو كافر كفر أصغر؟ فلما يجعل المرء نفسه في مثل هذه المنطقة الخطرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر. والقراءة في الوتر كما مر ذكره: في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ قل هو الله أحد. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه. فدلنا على هيئة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقال الترمذي رحمه الله: يقرأ في كل ركعة من ذلك بصورة. ركعة ركعة يعني تنزل كل ما مر ذكره على كل ركعة: سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، ثم قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة من الوتر يقرأ بقل هو الله أحد. هل يضم إلى سورة الإخلاص المعوذتين أم يتوقف عند حدود سورة الإخلاص؟ وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد القنوت أو لا يصلي؟ الحل بفضل الله تبارك وتعالى في سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي وابن ماجه وكذا أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حينما سئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. حديث عائشة الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ضعفه كثير من أهل العلم، وصححه الإمام العلامة الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه. وقال الترمذي: والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. فزيادة المعوذتين ضعفها بعض أهل العلم، وصححها جملة غفيرة أيضا من أهل العلم بالرجال والحديث رحمة الله على الجميع. فقل هو الله أحد يقتصر عليها من يذهب إلى تضعيف الزيادة عند عائشة رضوان الله عليها في قولها والمعوذتين، فمن ضعف هذه الزيادة يقف عند حدود سورة الإخلاص، ومن أثبت الصحة يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ المعوذتين. صححها الشيخ الألباني وصححها الذهبي بعدما وافق الحاكم في التصحيح، وقال الشيخ الأرناؤوط في حاشيته على جامع الأصول وهو كما قال يعني الحاكم، وكذلك الذهبي موافقا له، وأتى الشيخ الألباني فصحح أيضا هذه الزيادة، والله تبارك وتعالى المستعان. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار وهو حديث حسن، حسن الحافظ ابن حجر أيضا، عندنا حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح، وأنكر زيادة المعوذتين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كما قال ابن الجوزي، فلا تثريب عليك إن أخذت بهذا أو هذا، ولا داعي إطلاقا لإحداث الفتن والأخذ بالإشكالات، والأمر كما ترى وضع العلماء أيدينا عليه فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. القنوت في الوتر. القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، وهو هنا الدعاء. يقنت في الوتر لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر، هكذا في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، يعني ثبتني على الهداية أو زدني من أسباب الهداية، وعافني في من عافيت من سوء الأدواء والأخلاق والأهواء، يعني من سيء الأدواء والأخلاق والأهواء، وتولني في من توليت، يعني لا تكلني إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل منه، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي يعني تحكمه وتفصل وتقدر، ولا يقضى عليك يعني ولا يحكم عليك، ليس هو القضاء بمعنى الإثناء، فإنك تقضي تحكم وتقدر، ولا يقضى عليك يعني ولا يحكم عليك، وإنه لا يذل من واليت يعني لا يصير ذليلا من كنت له وليا، ولا يعز من عاديت، وهذه الزيادة ولا يعز من عاديت من طريق الطبراني والبيهقي في السنن الكبرى، وقال الحافظ في التلخيص الحبير: هذه الزيادة ثابتة في الحديث، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية للنسائي زيادة في آخر القنوت للنسائي زيادة وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حديث الحسن، وهي ضعيفة. تأمل كيف يرجع العلماء إلى الحق عندما يتبين. قال الشيخ الإمام في إرواء الغليل: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، فقلت بمشروعية ذلك وسجلته في تلخيص صفة الصلاة. وكان الشيخ قبل ذلك، هذا آخر ما انتهى إليه لما اطلع بمزيد علم على بعض الآثار للأصحاب أنهم كانوا يصلون على النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر دعاء القنوت، قال: أثبته ها هنا. وكان الشيخ قد تبع العز بن عبد السلام رحمه الله في عدم المشروعية، عدم مشروعية الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت. ثم رجع الشيخ عن ذلك لتلك الآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يقول لك من يقول بعد ذلك إن الشيخ يتساهل أو إن الشيخ يصر على رأيه وإذا ما تبين له الصواب، ها هو رجاع للحق رحمة الله عليه. إذن هذا هو دعاء القنوت. وقد ثبت عن علي رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعندما تقول أعوذ برضاك، أتحصن بفعل ما يوجب رضاك مما يوجب سخطك. أعوذ برضاك من سخطك، يعني أتشبث وأحتمي بما يكون سببا لرضاك مما يكون سببا لغضبك ونقمتك وسخطك. وأعوذ بك منك، أتحصن بذاتك من عذابك، فاللهم اعف عنا يا رب العالمين. وأما موضع دعاء القنوت فهو قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعد الركوع، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع وثبت أنه قنت بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا وهذا عنه صحيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل القنوت بعد الركوع، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأنه الأكثر في الأحاديث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما القنوت فالناس في موضعه في الصلاة طرفان ووسط. الناس في موضع القنوت في الصلاة طرفان ووسط، فمنهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يرى القنوت إلا بعد الركوع قولا واحدا. وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة الثابتة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس، لأنه أكثر وأقيس. والقنوت في الوتر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقنوت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا، فالأمر واسع. لكن الأكثر والأصح والأقيس والأفضل بعد الركوع، لأنه الأغلب في الأحاديث. وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، فالأمر واسع. ومما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حينما سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، قال قبل الركوع، ثم قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، وهو في الصحيحين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وهو حديث حسن. وقد ثبت القنوت بعد الركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن أيضا رضوان الله عليه. سبب الدعاء على هؤلاء القوم الذين ذكروا في الأحاديث ما كان من أمر القراء الذين قتلوا ببئر معونة، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم غدروا بهؤلاء فأخذوا هؤلاء القراء ثم قتلوهم رضوان الله عليهم أجمعين. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنط قبل الركوع وبعده، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. هل هذا على سبيل الدوام في الصبح خاصة، أو هو جزء من قنوت النوازل؟ هذا جزء من قنوت النوازل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في الوتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في النوازل في كل الصلوات كما مر، في المغرب وفي الصبح آكد، كان القنوت آكد في النوازل. فظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي شهرا يقنط في الصلوات على أولئك القتلة الذين قتلوا القراء ببئر معونة، وكان يدعو بالنجاة للوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، حتى قدموا المدينة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حتى تقادم الأمر فترك القنوت بعده. ولذلك الملخص في هذا، حتى لا نطيل عليكم فوق هذا، الملخص في هذا الأمر أن القنوت في النوازل سنة، ويكون بأمر ولي الأمر، فلا يقنط الناس هكذا في كل مسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت وقنت من معه وحدهم، وكذلك عمر رضوان الله عليه كان يقنط ويقنط من معه. فعندنا صلاة الاستسقاء لا تكون إلا بأمر الإمام، كذلك القنوت في النوازل لا يكون إلا بأمر ولي الأمر، وكذلك الجمعة لا يجمع قوم في مسجد إلا بإذن ولي الأمر، لأن الأصل أن الجمعة تكون في المسجد الجامع، وأن مساجد الأحياء لا يصلى فيها الجمعة، وإنما تصلى فيها الصلوات الخمس. وأما المسجد الجامع الذي يجمع فيه الناس وينصب الإمام فيه إماما لكي يجمع بالناس، فهو المأذون بالصلاة فيه تجميعا، يعني صلاة الجمعة. فهذه العبادات مما يتعلق بالصلوات في هذه المواطن الثلاثة لا تكون إلا بإذن ولي الأمر، القنوت في النوازل لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، وصلاة الاستسقاء لا تكون إلا بإذن ولي الأمر، وكذلك الجمعة لا يصلى في مسجد الجمعة إلا بإذن ولي الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن أحيانا الله تبارك وتعالى نتم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بقية مباحث الوتر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.